وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به من عودنا إلى درسنا بعد الانقطاع الذي مضى في شهر رمضان، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا في هذا المجلس لأن نزداد فيه علما ونزداد فيه خيرا وإيمانا، وأن يعين بعضنا بعضا على بلوغ رضوان الله سبحانه وتعالى، فإن رضوان الله هو الغاية القصوى التي يسعى إليها كل مؤمن في الأرض. وقد كنا اقترحنا في الفصل الماضي أن يكون الشرح الذي أو الدرس الذي نقضيه هذا الفصل بإذن الله سبحانه وتعالى في أصول الفقه، ورأينا أن يكون كتاب مناسب لهذا هو كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمة الله عليه، وهذا المتن يعتبر من المتون المختصرة في أصول الفقه، وليس فيه كثير من المباحث التي أثقل بها الأصوليون كتبهم وهي من مباحث علم الكلام، بل غالبه مشتمل أو متضمن للزبدة التي يحتاجها طالب العلم عندما يريد معرفة الطريقة التي يستنبط بها الأحكام من الأدلة الشرعية، ويعرف بها أيضا الأدلة الشرعية التي هي موضوع أصول الفقه. فأصول الفقه يهتم أولا وقبل كل شيء بتحرير الأدلة، ما هي الأشياء التي يستدل بها من الأشياء التي لا يستدل بها، وهناك أشياء يستدل بها في مواضع دون مواضع، فيميز هذا من هذا، فنعرف متى نستدل بالقرآن ومتى نستدل بالسنة، وما هي السنة التي يستدل بها والسنة التي لا يستدل بها، وأيضا ما هي الأدلة الأخرى وما الشروط الاستدلال بها. كل ذلك يستبين لنا إن شاء الله في دراسة هذا العلم. ثم إن هذا العلم يركز على قضية أخرى مهمة جدا، وهي قضية طرق استنباط الأحكام من الأدلة. بعد أن عرفنا الأدلة سنعرف كيف نستنبط الحكم من الدليل، كيف نعرف أن الأمر يدل على الوجوب أحيانا قد لا يدل على الوجوب في بعض المواطن، كيف نعرف سير التحريم مثلا، نعرف العام والخاص، نعرف المطلق والمقيد، المجمل والمبين، وهكذا سائر الدلالات التي يعرفها أهل العلم، ونعرف الفرق أيضا بين أساليب الأدلة، النص والظاهر والتأويل وما يتصل بهذا، مما هو معروف ومبحوث بحثا كثيرا في هذا العلم، وما يوجد في العلوم الأخرى من هذه المباحث فإنما هو منقول من مباحث أصول الفقه. وقد اقترحنا أن يكون القراءة في شرح الورقات لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، حيث أن هذا الشرح شرح ميسر وسهل يفهمه طالب العلم دون عناء كبير، علما بأن الشارح جزاه الله خيرا وفق في أمرين: الأمر الأول كونه قارب الصواب في كثير من ترجيحاته واعتمد على أقوال المحققين من أهل العلم، والميزة الثانية أنه دعم كثيرا من القواعد والنظريات التي ذكرها الإمام أبو المعالي الجويني الأمثلة الموضحة له والتي تفتقر إليها كثير من كتب أصول الفقه، فإن كثيرا من كتب أصول الفقه تعنى بالتنظير والتقعيد أكثر من عنايتها بالتمثيل، وهذا يفقدها جانبا مهما من الحيوية والفاعلية والعملية، لأن الإنسان إذا عرف القاعدة ولم يعرف الأمثلة التي تنطبق على هذه القاعدة تبقى هذه القاعدة جوفاء لا يستطيع التعامل معها والاستفادة منها في حياتنا العلمية والعملية. ولذلك اخترنا هذا الشرح، لكني الآن فوجئت بأن الشيخ أخرج طبعة ثالثة، ما أدري الطبعة اللي معك غير الطبعة اللي معي، نفس الطبعة الثالثة. أي أنا عندي الطبعة الثانية، وأشوف حتى الفرق بينهما واضح في الحجم، علما بأن الحرف واحد. عرفت بذلك أن المؤلف قد زاد الكتاب يعني كثيرا من الشروح والحواشي، وبذلك يعني صدر الطبعة الثالثة بهذا الكلام. قال إنها بعد نفاذ الطبعة، هذه الطبعة الثالثة بعد نفاذ الطبعة الثانية، وقد بذلنا في هذه الطبعة جهدا ووقتا يظهر في الميل، زيادات مهمة في كثير من الأبواب، صياغة كثير من الموضوعات صياغة جديدة، وضع المراجع مهمة في الهامش، نعم إلى آخره. وعليه نحن نعتمد إن شاء الله في الطبعة الثالثة بإذن الله جل وعلا. وما كنت أظن أن الشيخ أخرج طبعة بعد هذه الطبعة. هذه الطبعة أيضا مجلدة، هذه الرابعة، نعم هي نفس الطبعة الثالثة، ما فيها زيادة. أجيب يقول هنا أيضا شوف الطبعة الرابعة 1418 فيها زيادات كثيرة. أي فماذا كنت تحدث فعلا؟ طيب الإخوة إيش معهم الطبعة؟ نفس الطبعة هذه الرابعة، رابعة لما؟ ثالثة إيه مجلدة؟ نعم نفس الطبعة. طيب إذا نقرأ في هذه الطبعة. طيب نقرأ مقدمة الطبعة، المقدمة التي ذكر المؤلف. طيب ستكون طريقتنا لك هذا الكلام، ستكون طريقتنا إن شاء الله كطريقتنا في الفصل الماضي بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي نقرأ الفصل أو المقطع الذي نريد شرحه في الدرس، وبعد النهاية منه نعلق عليه ما نراه مناسبا، وسنحاول قدر المستطاع أن يكون تعليقنا متناسبا مع يعني عدد الجلسات التي سنجلسها إن شاء الله في هذا الفصل، حيث ما تزيد التعليقات فينتهي الفصل ولما ننتهي من الكتاب، ولا أيضا تقصر بحيث لا يكون هناك فائدة كبيرة من جلستنا في هذا المكان. ثم قبل الدرس سنسأل إن شاء الله عن ما أخذناه في الدرس الماضي، وهذه مهمة لطالب العلم، فإن المادة أو العلم الذي لا يذاكر أو يستذكر في بعد الدرس لا يرسخ في الذهن، وحتى نختصر الزمن على أنفسنا ينبغي لنا إذا اتجهنا إلى علم أن نفرغ فيه جهدا وقتا أكبر حتى نستفيد ولا نعيد ما ابتدأناه مرة أخرى. فلكي يستفيد الإنسان من الوقت ينبغي له إذا بدأ مثلا بعلم ما أن يكثف الجهد فيه، حتى إذا درسه مرة أخرى إذا به يدرس على سبيل المراجعة فقط. وتعرفون الفرق بين كون الإنسان يحفظ السورة حفظا جيدا ثم يراجعها مثلا بعد أسبوع، وبين أن يحفظها حفظا رتيكا ثم يراجعها بعد أسبوع. إذا راجعها بعد أسبوع من الحفظ الجيد لا يحتاج إلا إلى وقت يسير جدا، وإذا راجعها بعد أسبوع من الحفظ الرتيك يحتاج إلى وقت مثل الوقت الأول تقريبا. ولذلك يعني حتى نختصر على أنفسنا، خصص لنفسك نصف ساعة فقط أو أقل في الليلة التي يكون فيها الدرس الذي بعد، وتراجع فيها الكلام مرة ومرتين حتى تفهمه هنا. ثم مع المراجعة في الدرس يكون تكون هذه مراجعة ثالثة، تستفيد بهذا فائدة كبيرة بإذن الله جل وعلا. تفضل يا شيخ. طبعا سنقرأ المقدمة، مقدمة الشارح هنا، مو مقدمة الشيخ أحمد بن حميد، مقدمة الشارح. نعم. طبعا أن هذه أن، وأشهد أن لا إله إلا الله، علينا طيب، في هذه المقدمة طبعا يفتح المؤلف بخطبة الحاجة التي يفتتح العلماء بها كتبهم ومقالاتهم، يفتتحون بها أيضا الأمور المهمة، وهي من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مروية عنه، وفيها يا إخواني معاني عظيمة ينبغي أن ينتبه لها الإنسان، وأن لا تمر عليه الكلمات التي يبتدأ بها أو يفتتح بها الكلام تمر عليه دون أن ينتبه لما فيها من المعاني، فإن الإنسان إذا عرف ما فيها من المعاني عرف أنها شاملة، وأن الإنسان لا غنى له عن افتتاح الكلام بمثلها. ففيها حمد الله سبحانه وتعالى الذي يتضمن إثبات جميع صفات الكمال له على وجه المحبة والتعظيم، وفيها طلب العون منه الذي لا غنى للعبد عنه في حال من الأحوال. وبما أن الإنسان في مقدمة قراءة كتاب أو كتابة رسالة أو عقد أمر مهم فإنه يحتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى فيه، فنستعينه يعني نطلب منه العون ونستمده، ثم بعدها يقول نستغفره. الاستغفار هو طلب المغفرة. ولماذا المغفرة يا إخواني؟ لأن العبد ما يعوق عن إتمام حاجاته ولا يعطل عن وصول عون ربه إليه مثل الذنوب. ولذلك بعدما طلب العون من الله سبحانه وتعالى طلب إيش؟ المغفرة، لأن الذنب هو الذي يمنع وصول المدد من الرب إلى العبد. نعم، رأيت ذنوب تميت القلوب وهل يورث الذل إيش؟ وقد يورث الذل إدمانه. ثم بعد ذلك يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى من شر نفسه وسيئات أعماله. قال ونعوذ أي ونلتجئ بالله من شرور أنفسنا. النفس يا إخواني لها شرور، والدليل على أن لها شرور هذا الحديث، وشرورها يجب أن تتقى ولكنها خفية غاية الخفاء. ولذلك نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يعصمنا من شرور هذه النفس وأهوائها. فأنت تدرس هذا العلم أو تتكلم بهذا الأمر قد يكون لنفسك شيء من الهوى، شيء من الرغبة في الذكر، أو شيء من النية الفاسدة، أو شيء من طلب مرادات وأهواء شيطانية، أو مرادات وأهواء نفسانية، كلها لا مفك لك ولا مخلص لك منها إلا باستعاذة بالله سبحانه وتعالى منه، فهو وحده الذي يعصمك من شر نفسك. فإن الإنسان مهما بلغ من العلم والتقى إذا لم يعصمه الله من شر نفسه فإنه يتلجلج في هذا الشر. قال ومن سيئات أعمالنا، وهذا واضح أيضا، فإن الإنسان قد يدركه سوء عمله ف يمنعه الخير من ربه سبحانه وتعالى. ثم قال من يهده الله فلا مضل له، هذا اعتراف الله سبحانه وتعالى بأن بيده الهداية المطلقة، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو لون من ألوان التوسل بالله سبحانه وتعالى، لأن قولك من يهده الله فلا مضل له مرادك به يعني اهدني الهداية التي تكون منك والتي لا يكون بعدها ضلال، ومن يضلل فلا هادي له أيضا اعتراف بأن الضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان، وأنه لا يقع في كون الله إلا ما شاء الله، وأنك توسل إلى الله بهذه الكلمة ألا يضلك، ألا يضلك. ثم بعد ذلك الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. ثم قال المؤلف: هذا شرح وجيز على ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه، وسيأتي التعريف لإمام الحرمين بعد قليل. قد بينا أن هذا الكتاب سماه المؤلف ورقات كما سيأتي أيضا ليقلل حجم هذا الكتاب أو يعني كمية هذا الكتاب عند الطالب حتى يحرص على قراءته في أيسر. قد وضعه للمبتدئين وطلاب العلم حتى إذا فهموا وأتقنوا وعرفوا شرح الكلام وما يلزم له انتقلوا بعده إلى مرحلة أخرى كعادة العلماء رحمه الله تعالى في التأليف الفنون، يجعلونها على مراحل، تأخذ أولا كتابا ميسرا وجيزا ثم وسيطا ثم بسيطا، ثم يتفنن الإنسان في هذا العلم إذا أراد الله له عز وجل التخصص فيه. وهذه تذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، ليش قال الله معدودات وأياما؟ ليقللها أين عند المؤمنين حتى يحرصوا على القيام بها ويروا أن شيء قليل في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: على ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه، طبعا هذا هو العلم الذي تتحدث فيه هذه الورقات فليس فيها علم آخر، راعيت فيه سهولة الأسلوب وإيضاح العبارة بإرادة الأمثلة. إذا تميز كتاب الشيخ بأمرين مهمين: سهولة الأسلوب، أنه أسلوب سهل ليس فيه شيء من التعقيد وليس فيه كثير عناء من عبارات المتكلمين والأصوليين التي شحنوا بها كتبهم فجعلوها صلدة صلبة أمام القارئ الذي يريد أن يستفيد من ذلك العلم. ولذلك كثير من كتب أصول الفقه لا يستطيع كثير من طلبة العلم غير متخصصين الخوض فيها ولا يحسن السباحة في ردهاتها، ليه؟ لأنها مخلوطة بكثير من المصطلحات الكلامية التي تمنع الطالب أن يأخذ زبدة هذا العلم ويستفيد، خلافا لما كان عليه السلف في كتابة أصول الفقه. فأنت لو تقرأ في كتاب الرسالة الإمام الشافعي الذي هو أول من ألف في هذا العلم وأول من كتب فيه، لوجدت أنك أمام مقطوعة أدبية جميلة جدا، سهلة الأسلوب، قريبة المأخذ، ليس فيها تعقيد ولا تكلف، وليس فيها شيء من مصطلحات أهل الكلام البتة. فالمؤلف جزاه الله خير نعتبره إيش؟ عاد بهذا العلم إلى ما كان عليه، إلا ما لا يعني بد منه من كون الإنسان قد يذكر بعض المصطلحات لأنها أصبحت ضرورة لهذا العلم لازمة له لا تنفك عنه. ثم الميزة الثانية قال: بإرادة الأمثلة وإيضاح العبارة بإرادة الأمثلة، وهذه أيضا ميزة تحسب لهذا الكتاب، وهو أنه جزاه الله خيرا قام بإرادة أمثلة كثيرة تبين المقصود من تلك القواعد التي أصلها العلماء رحمه الله تعالى. ثم بيّن كيف أن هذا أصل هذا الكتاب، وهو قوله: أصل هذا الشرح دروس ألقيتها على بعض الطلبة في المسجد فرغب إلي عدد من الإخوة أن أقوم بتبعتها، فاعتذرت لهم بكثرة شروح الورقات وحواشيها ولكنهم ألحقوا علي مبدين بعض المزايا. وهذا نعتبره من تواضع الشارح جزاه الله خيرا لكونه لم يعني يبين أو يتظاهر بأن شرحه هذا قد فاق الشروط وقد يعني تميز عليها إلى آخره، مما قد يغتر به بعض المؤلفين. وهذه دلالة توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد أن يتضامن دائما فيما يكتب وألا يرى لنفسه الظهور والعلو والبروز فيما يعد ويؤدي. فكلما كان الإنسان إلى التواضع أقرب كان إلى محبة الله ومحبة الخلق أقرب أيضا. قال: فاستعنت بالله في تلبية هذا الطلب، وجزاه الله خيرا على تلبية في ذلك الطلب. ثم قال: وأصول الفقه علم جليل القدر غزير الفائدة، يتمكن متعلمه من القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص على أسس سليمة وقواعد صحيحة. وعلم الفقه قائم على الأصول. هنا بيّن المؤلف يعني الفائدة من علم أصول الفقه، أو أهم الفوائد من علم أصول الفقه، وهو تمكن الطالب من القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص. كيف تعرف، أو ما هي الطريقة التي تستطيع أن تأخذ بها أو تستفيد بها الأحكام الشرعية من الأدلة؟ وكان بودي أن الشيخ حفظه الله ذكر قبل هذه الفائدة فائدة أهم وأعظم، وهي معرفة الأدلة التي يبنى عليها معرفة الاستنباط، لأن أهم موضوع لأصول الفقه هو الأدلة. نعرف الأدلة التي نستدل بها ما هي، يعني هل الرؤى المنامية أدلة؟ هل الأذواق والاستحسانات أدلة التي نستحسنها لأنفسنا؟ أي نعم. هل القراءات الشاذة دليل؟ متى تكون دليلا؟ هل خبر الأحاد دليل؟ ومتى يكون دليلا؟ وماذا يفيد هذا الدليل؟ أي نعم. هل مراسيل مثلا أدلة يستدل بها؟ الصحابي قوله هل هو دليل أو غير دليل؟ نحتج به أو لا نحتج به؟ شرع من قبلنا إذا رأينا آية ذكرت حكما لمن قبلنا هل نأخذ به؟ ها؟ ولا ما نأخذ به؟ أي نعم، نأخذ به في أحوال وندعه في أحوال، كما سيأتينا إن شاء الله تفصيله في هذا العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان بودي أن الشيخ يقول يتمكن متعلمه من معرفة الأدلة التي يستنبط منها الأحكام، والقدرة على استنباط تلك الأحكام من النصوص على أسس سليمة وقواعد صحيحة. هذا فضلا عن كون الدارس لهذا العلم يستفيد أيضا أمرا مهما آخر، وهو معرفة الاجتهاد وشروطه والتقليد وماهيته، ويعرف به أيضا الفتوى والمفتي ومتى تكون الفتوى، ومن يستفتي الإنسان ومن لا يستفتي، أي نعم، ومتى يلجأ الإنسان للتقليد ومتى لا يجوز له التقليد، ومتى يجب عليه الاتباع دون التقليد، ومتى يجب عليه الاجتهاد، أي نعم. ومعرفة كل ذلك مدروسة في هذا العلم ومبين. ثم بين المؤلف حفظه الله بقوله: وعلم الفقه قائم على الأصول. علم الفقه قائم على الأصول، بمعنى أن الفقه لا يمكن أن يعرف إلا من طريق الأصول، لأن الفقيه ما هي مهمته؟ استنباط أو بيان الحكم الشرعي، والحكم الشرعية لا تؤخذ إلا من الأدلة. طيب، والطريقة التي يحتاجها أو يعرف بها الفقيه الأحكام أو يستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة، هذه موجودة في الأصول. فإذا كان الفقيه لا علم له بأصول الفقه، فإنه لا يستطيع معرفة الطريقة الصحيحة السالمة من كل عيب وغش وغبش، لا يستطيع أن يعرف هذه الطريق إلا من جهة أصول الفقه. قال: ولا يمكن للفقيه أن يعرف الأحكام الشرعية العملية إلا بعد معرفة أصول الفقه، وكذا المحدث والمفسر. وأنتم تذكرون في الفصل الماضي أو في المادة السابقة كنا تحدثنا في أصول التفسير، وعرفنا أن كثير من الباحث أخذت من أصول الفقه هنا، إلا أنها كانت الأمثلة والطابع الذي نتحدث فيه طابع تفسير. قال: والعالم بالأصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام، وأن ذلك مبني على قواعد وأسس سليمة. هذه بعض الفوائد. هناك فوائد أخرى ذكرها بعض أهل العلم، منها أولا من فوائد أصول الفقه، يمكن إذا كان في حاشية كتاب عندكم أن تكتب فيه، من فوائد أصول الفقه أولا ضبط أصول الاستدلال، ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائف. قدم المؤلف أو قدم الكاتب هذه الفائدة لأنها أعظم فائدة صنف. تعرف وش هي الأشياء التي يستدل بها من الأشياء التي لا يستدل بها. إذن ضبط أصول الاستدلال وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائف. ثانيا إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال. إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال. فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا. فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا. وهذه تعريج على القضية الثانية وهي إيش؟ معرفة الطرق التي نستنبط بها الأحكام من الأدلة. هنا ما كل دليل صحيح يأتي بالإنسان يكون طريقة استدلاله به صحيحة. فقد يكون الدليل صحيح لكنه لا صلة له بالقضية. مثل الذين يستدلون على عدم جواز مس المصحف للمحدث بقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. فهذا دليل صحيح. لكن هل الاستدلال به صحيح؟ الاستدلال به غير صحيح لأن الحديث هنا ليس عن القرآن الكريم وإنما عن كتاب المفهوم. وأيضا لأن الضمير عائد عليه قال فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهذا حديث عن كتاب المفهوم. ثم أيضا لو كان مراد به تكليف الناس بهذا الأمر كان يقول المطهرون أو المتطهرون لأن المطهرون بأصل الخلق هم الملائكة. أما نحن فنحن متطهرون نتطهر من الأحداث والأخفاث والأنجاس التي تصيبنا. هنا طيب ثالثا تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. الآن تجد في الساحة أشياء كثيرة جدا لولا وجود أصول الفقه بأيدينا ما استطعنا أن نعرف كيف نصل إلى حكم هذه القضايا المستجدة والنوازل التي تنزل بالأمة. ولكن بوجود أصول الفقه نعرف كيف نجتهد ونصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى ومراده بطريقة معروفة عند أهل العلم نميز بها الصحيح من الضعيف والقوي من غيره وما يقبل وما لا يقبل. رابعا بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه. بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه. متى يفتي الإنسان ومتى لا يفتي ومتى تكون فتواه صحيحة ومتى لا تكون ومن تستفتي. هل أي إنسان تستفتيه تكون فتواه ملزمة لك أو قصدي معذرة لك عند الله سبحانه وتعالى أو لا. وإذا كان عندك عالمان فمن تستفتي منهم إذا اختلف قولهم تأخذ بقول هذا أو بقول هذا. هذه كلها من بحث أصول الفقه من الأشياء التي يتعلمها الإنسان من خلال هذا العلم. فأحيانا تجد عالما تقيا وعالما متمكن تأخذ بفتوى التقي ولا تأخذ بفتوى التقي المتمكن. أي نعم. وهذا كثير خامسا معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء، معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء، والتماس الأعذار لهم. نحن إن شاء الله من خلال دراستنا سنعرف جملة كبيرة من أسباب وقوع الخلاف بين أهل العلم، وعرفنا كيف أنهم اختلفوا في هذه الأصول أو في بعضها، عذرناهم فيما توصلوا إليه من اجتهادات في كثير من الأحكام التي خالفوا غيرهم فيها. فتجد أحيانا مخالفة الإمام أبي حنيفة للشافعي ومالك وأحمد مبنية على قاعدة معينة، ترتب عليها مخالفته لهم في فروع كثيرة بسبب اختلافهم وإياهم في تلك القاعدة. هنا ونعذر بذلك الإمام أبي حنيفة لأنه ما خالف هؤلاء الأئمة إلا لأن عنده أصلا الصلاة وبناه واجتهد فيه واستدل له وقرره، ولذلك خالف هؤلاء الأئمة فيما خالفهم فيه من الفروع الكثيرة، ليس لمجرد التشهي أو لحب للخلاف لا، وإنما لأن هذا هو الذي توصل إليه ووقف علمه عنده. قال سادسا الدعوة إلى اتباع الدليل وترك التعصب، وهذه فائدة أيضا جليلة من فوائد الصلفة، وهو أن الناس إذا درسوا هذا العلم واستفادوه فائدة جيدة اتبعوا الأدلة ورجعوا إلى الأصول وتركوا التعصب لأقوال المتبوعين. فإني إذا كان عندي نظر وبصيرة بالأدلة وطرق الاستنباط سهل علي أني أقرأ كلام مثل الإمام أحمد، كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام مالك، وأميز بين هذه الأقوال بسهولة ممكن، وأتبع ما أراه أقرب إلى الصواب مما هو معي من الآلة التي أخذتها من هذا العلم بإذن الله. فكل إنسان بذلك يتعبد الله سبحانه وتعالى بأحسن طريقة، وهي أن يتبع الدليل ولا يتبع المستدل، ولا يتبع إنسانا بعينه يتعبد الله بأقواله إن صحت أو أخطأت، وإنما يتعبد الله سبحانه وتعالى باتباع ما يراه أقرب إلى الحق، وذلك لأن عنده آلة يتمكن بها من معرفة أي هذه الأقوال أصوب وأقرب إلى الحق. قال سابعا حفظ العقيدة الإسلامية، حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال. من أكثر العلوم التي تستفيد من أصول الفقه، وخصوصا في مجال بيان الأدلة، وتحديدها، علم العقيدة، لأن من أعظم الجوانب التي ظلت فيها طوائف المبتدعة هو اختلافهم معنا في أصول الاستدلال. يعني هل الذوق دليل ولا مو دليل؟ الكشف هل هو دليل ولا غير دليل؟ الرؤية المنامية دليل ولا غير دليل؟ واحد يقول رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي لا تصلي ولا لا تصوم ولا لا تصلح كذا ولا صلح كذا فضلا هنا ولا أصنع كذا ولا أترك كذا، وتجد يعمل بمقتضى هذا هذه الرؤية، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بصفة ويقول لي كذا ويقول لي كذا، ويسقط عني شيء من الشرائع أو يشرع لي شيئا لم يكن موجودا في الشريعة، هل هذا دليل؟ نحن نبين في خلال أصول الفقه أن هذه ليست أدلة، ولا يجوز أن يعترض بها على الأدلة، ولا يجوز أن يعتمد عليه إلا أن تكون رؤية نبي، فرؤية الأنبياء وحي وحق يجب اتباعه هنا. وكذلك أولئك القوم الذين يقدسون العقل حتى يقدمونه على الشر، فهل هؤلاء محقون فيما استدلوا به وما عارضوا به النصوص الصريحة؟ حتى أحيانا النصوص المتواترة يقول لأن العقل دل على عدم قبولها وأنها لا يمكن أن تكون مثلا شرعا، نقول ما هي هذه العقل؟ أي عقل نحتاج؟ وهل العقل دليل يستدل به في الشريعة بعد أن دلنا العقل على الشريعة؟ هل نستدل به بعد ذلك؟ هذا أيضا ما نحمي به عقيدتنا من انتكاسات هؤلاء وأقوالهم المضلة. نعم. ثامنا صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح، صيانة الفقه الإسلامي أن الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة في التشريع، الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع، ومن الجمود المترتب على دعوة ومن الجمود المترتب على دعوة إغلاق باب الاجتهاد، ومن الجمود المترتب على دعوة إغلاق باب الاجتهاد. نعم، هذا العلم أيضا من فوائده العظيمة صيانة الفقه الإسلامي من تلك الدعوات التي تقول ينبغي أن نفتح وجوهها أو الأدلة للناس حتى نمكن الناس من متابعة يعني مستجدات الحياة وما يتصل بذلك. ولذلك قالوا لنا أنه الربا حلال أو هذه الفوائد البنكية حلال. ليش؟ قال لأن هذه مصالح ومصالح المرسلة واحتج بها جماعة من العلم وتكلموا عن قضية المصالح المرسلة وأنها ومي مصالح مرسلة، المصالح إيش؟ محرمة مهملة نصوص الشريعة، وأرادوا أن يفتاتوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويخرقوا إجماع المسلمين بأدلة اخترعوها في هذا العصر، وأنه لا يمكن قيام حياة الاقتصادية المعاصرة إلا بالربا، ولا سبيل إلى وجود اقتصاد قوي مناهض لاقتصاديات الأمم الموجودة إلا بمثل هذه الوسيلة وغير ذلك، وراحوا يخرقون الإجماع ويحدثون أدلة جديدة في حجج واهية هنا. وأيضا وجد في المقابل آخرون قالوا الاجتهاد انتهى من قرون الأيام الأئمة الأربعة، حنا يجب أن نكون مقلدين ولا يجوز لنا أن نفتح باب الاجتهاد أبدا، وما يستجد من مسائل يجب أن نقيسه على ما كان عند الأولين ونترك ما سوى ذلك. أما أن نجتهد في البحث عن حكم الله سبحانه وتعالى في المسائل المستجدة والنوازل التي تحل بالأمة فهذا لا يجوز، وليس في الأمة مجتهد أصلا، لأن شروط الاجتهاد الموجودة التي ذكرها العلم لا يمكن أن توفر في أحد، وبهذا لا يوجد مجتهد، فأغلق باب الاجتهاد، باب الاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد. ثم أخيرا قال ضبط قواعد الحوار والمناظرة، ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة المعتبرة. أهم قضية يا إخواني في الحوار والمناظرة أن يكون بينك وبين من تحاوره قواعد وأصول ترجع إليها أنت ومن تناظر. إذا لم يكن بينك وبين قواعد وأصول اتفق عليها بينكما يعتبر الحوار عقيما ولا يمكن يصل إلى فائدة. ولذلك يقول الإمام الشافعي ناظرت 40 عالما فخصمتهم وناظرني جاهل واحد فخصمهم، أقول له هذا قول فلان أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إجماع، يقول لا مو صحيح، لا يغرك، ما عاد فيه مجال انك تناقش، ما في أرضية تلتقي أنت وهذا الرجل إليه تقفون عليه. ومثل الآن نظرة الرافض، الرافض قبل أن تناظره لا بد أن تقول له تعال نستدل بأي شيء، إذا قال لك أنا ما أحتج بهذا القرآن بين يديك هذا وصل إليه التحريف، ألغى عندك يعني دليل من أعظم الأدلة، كيف يكون المناظرة معه؟ إذا قال نعم أنا أحتج به، طيب السنة هذه ما أحتج بها كلها لأنها رويت عن طريق وناس كفار، أنا ما أحتج بها، مصيبة أو لا يا إخوان. ما قبل يعني أن تبدأ مع المناظر لابد أن تعرف ما هي الأرضية التي ترجع أنت وإياه إليها حتى تحتكمون وتعرضون يعني ما تختلفون فيه عليها، لابد من هذا. فأصول الفقه يعطينا هذه الأرضية ويمنحنا هذه القواعد والأصول التي نحتكم إليها عند خلاف. لما أجي أنا أقول الصلاة واجبة بدليل قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة، قال لي واحد لا ليش تستدل بهذا الدليل؟ لأن الأمر في القرآن والسنة عند جماهير أهل العلم يدل على الوجوب، قال لا ما يدل على الوجوب، أنا ما أرى الوجوب، يدل على استحباب أصلا أو على يعني مطلق الندب مثلا دون الإلزام، الإلزام نأخذه من شيء آخر. كان يقول الله ألزمتكم أو جبت عليكم فرضت عليكم، أما مجرد الأمر لا أنا ما أسلم. دور لك مجال آخر. فأصول الفقه يعطينا الأرضية التي نحتكم إليها عند وجود المناظرة والخلاف مع الآخرين، ويضع لنا القواعد والأسس السليمة التي نرجع إليها عند الاختلاف. طيب ثم شيء طبعا ذكر مؤلف هنا بعد أن تكلم عن تلك المقدمة المهمة، قال أول من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي، وهذا بإجماع أهل العلم، يعني لم يكتب أحد قبل الشافعي في هذا العلم كما كتب الإمام الشافعي، فهو أبو هذا العلم، ولذلك الناس عيار عليه فيه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدين بالفضل للإمام الشافعي في هذا كثيرا، ويقول لا يشبع المحدث من كلام الإمام الشافعي أو من كلام الشافعي، ويقول الناس عيار في الفقه على الشافعي، ويقول الشافعي، يقول لولا الشافعي لما عرف الناس كيف يأخذون الأحكام من الحديث أو كما قال هنا. وقال له ابنه ما لي أراك تكثر الدعاء للشافعي، قال يا بني الشافعي كالشمس للدنيا وكيش، قال ليش كالماء للزرع أو كما قال، فهل لهذين من عوض أو لهما من بدل أو كما قال، ما يدل على أنه كان يعني يجد في دروس الشافعي وفي تأصيله وتمريره لهذه الشريعة شيئا لا يجد عند غيره من أهل العلم، حتى إنه جاء ويحب معي من الحرم، وكان الحرم درس للإمام الشافعي ودرس لسفيان العيين، كان يحيى يقول لما أحمد تعال إلى درس سفيان نأخذ منه قبل أن يموت، فيقول لنا إسناد عالي، فيقول دعك من هذا، إن لم تأخذ الحديث عن سفيان أخذته من بعد، لكن إن يموت هذا الفتى القرشي لا تجد أحدا يحمل علمه من بعده. وكان رجلا قد جمع يعني مؤهلات التأليف في هذا الفن من عدة يعني أبواب، أو باب الأول، أولا أنه أخذ العلم عن أهل مكة، وأهل مكة معروفين طبعا هم أهل الحرم، نعم، وهو فتى قريش من قريش الطلبي، ثم ذهب إلى هذيل التي كانت معروفة بالفصاحة المشهورة بقوة اللغة، وبقي عندهم سنين تعلم لغتها وأتقن العربية إتقانا عظيما، حتى كان الإمام الشافعي مضرب المثل بفصاحة. ولذلك يقول العلماء يعني كان الذين يجلسون عنده يعجبون من ألفاظه ومن كلامه، كان كأنه كالدر المنضوب من حسنه وجماله، حتى أن بعضهم يقول والله يعني ما سمعنا بصنج ولا مزمار أحسن من صوت وأسلوب الإمام الشافعي، كان إذا تكلم أخذ بالألباب. وحفظ أشعار الهذلي حتى كاد أن يأتي عليه، ثم انتقل الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ وأخذ طريقة أهل المدينة للاستدلال بالحديث وقوة السنة والرواية. انتقل إلى العراق وأخذ مذهب أبي حنيفة عن محمد بن حسن تلميذ الإمام أبي حنيفة، فأخذ علم الفقه والرأي والقياس والاستنباط. تصور هذا الرجل جمع هذه المؤهلات، ماذا سيكون حاله؟ سيكون أكثر الناس تأهيلا يعني الكلام في هذا الفن والتأصيل لهذا العلم. ولذلك كتب ما كتب رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكان مبدعا في ما كتب وفاعل خير للأمة، لن تجزيه الأمة على ما فعل بها إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزيه على ذلك. فقال إنه هو أول من ألف، وله كتاب طبعا معروف في هذا الباب، والعجيب من المؤلف ما ذكره، وهو كتاب الرسالة، وله كتب أخرى كتاب جماع العلم وكتاب آخر الاحتجاج في خبر الآحاد، كذا كتاب من 4 أو 5، لكن أكبرها وخيرها كتاب الرسالة. كتاب الرسالة وفق الله له الشيخ محمود أحمد شاكر رحمه الله، حققه تحقيقا بالغا لم يزيد عليه، ولذلك لم يحقق هذا الكتاب بعد تحقيق أحمد شاكر، ولم يعني يفكر أحد في أن يعتدي على هذا الكتاب بعد ذلك الجهد الكبير الذي قام به أحمد شاكر مشكورا لتحقيق هذا الكتاب والعناية به. وكتاب الرسالة موجود مطبوع مشهور ومتداول، لكن بحكم أنه طبعا هذا الكتاب يعتبر أول ما كتب في هذا الفن، ثم جدت مسائل وبحوث كثيرة، وتعرفون العلم أول ما يبدأ وبعد فترة على أي شيء يكون تغير كثير من القضايا، تختصر بعض القضايا وتلخص لأنه قل خلاف فيها وأصبحت قضية مسلمة لا حاجة إلى الإطالة فيها، ويطال في أشياء أخرى لأنه كثر اللغط والكلام فيها ويستدل لها ويجلب عليها بالأدلة وغير ذلك. ثم الناس بعد ذلك ينحون إلى الاختصار والتأليف والتقسيم والتبويب والترتيب والتنظيم، وهذا ما جعل الناس يعني لا يعتمدون على الرسالة ككتاب مؤلف يغني الطالب في علم أصول الفقه من أول إلى آخر، لكن هو مرجع من المراجع المعتبرة في هذا الفن. طيب الحين مثل رجوعنا يا أخواني مثلا رياض الصالحين، رجوع الناس إلى صحيح البخاري، تجد قراءة الناس في صحيح البخاري قليلة إلا طلبة العلم والعلماء. لماذا؟ لأنه ما أولف ليكون كتابا يقرأه الناس في كل مكان ويراعي بصارة الأسلوب وجمع أكبر قدر من الأدلة وحذف الأسانيد والتسجيل. بينما الإمام البخاري كان يعني يعمل حتى أنه يذكر الحديث بإسناده ويذكر لفظه من اللفظات المخالفة للفظ الأخرى، ويكرر هذا الحديث 14 مرة أحيانا في الصحيح لحكم يعرفها ويريدها ويريد تحقيقها. ثم قال: ومؤلف هذه الورقات هو شيخ الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني، نسبة إلى جوين من نواحي نيسابور من بلاد فارس، ولد 1400 للهجرة، وتفقه على والده في صبا، ووالده من كبار الشافعية أيضا اللي هو عبد الله بن يوسف. طيب، ورحل إلى بغداد ثم إلى مكة وجاور بها 4 سنين. كان من سنة العلماء المجاورة في مكة، يعني يأتي الواحد ويجاور مكة سنة سنتين 3 سنين أقل أكثر. لذلك ترون الزمخشري رحمه الله اسمه أبو القاسم جار الله، جار الله لأنه جاور بمكة زمنا طويلا، سمي بهذا الاسم أو لقب أو كني بهذا الاسم. قال وجاور بها 4 سنين ثم ذهب إلى المدينة فأفتى بها ودرس ثم لقب بإمام الحرمين لأنه درس هنا وهنا سمي إمام الحرمين. ثم عاد إلى نسابور فبنى له الوزير نظام الملك مدرسة نظامية فدرس فيها وكان يحضر دروسه وأكابر العلماء. وكان أبو المعالي في بداية أمر على مذهب أهل الكلام في باب الأسماء والصفات المعتزلة والأشاعرة، وكان الكثير المطالع لكتب أبي هاشم المعتزلي قليل المعرفة بالآثار، فأثر فيه مجموع الأمرين، لكنه رجع عن ذلك إلى مذهب السلف على عادة كثير من هؤلاء الذين كانوا يطلبون الحق فيهديهم الله سبحانه وتعالى له، وكان سبب عدم هدايتهم إليه في أول أمر البيئة التي كانوا يعيشون فيها وبعدهم عن الأثر، وعندما يعرفون الآثار فيما بعد يعرفون أنهم كانوا على غير هدى وأن ما كانوا فيه كان تخبطا وضلالا، كما كان الرازي يقول لقد طرقت الكتب الكلامية وإيش المناهج الفلسفية فلم أراها تروي غليلا ولا تشفي عليها، وجدت أقرب الطرق إلى أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى يعني فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني فأنفي. هذه أسهل أيسر طريقة وهي أسلم وأصح طريقة في التعاون. ثم قال أبياته المعروفة وهو الذي كتب ما كتب وألف ما ألف، يعني كل المتكلمين من جاءوا بعد الرازي يعتمدون على كتبه، وهو إمام الأشاعرة الذي يعني استوى مذهب الأشاعرة على يده، وتفسيره طافح بالاستدلال له والنظر في أقواله. ولذلك يقول نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا ألم وبال، فلم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وفي أبيات أخرى قالها يعترف فيها بما كان عليه قبل ذلك من الزيغ عن المنهج الصحيح والعقيدة السليمة التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة. فكان أبو المعالي من هذا الصف، ولذلك الذين تعلموا علم الكلام قوم كانوا أقساما، قوم ابتدأوا فيه ولم يبلغوا الغاية فيه، فهؤلاء ما عرفوا حقيقة وماتوا على ما هم عليه، وقوم درسوه تمكنوا منه وصلوا فيه للغاية فهؤلاء عرفوا حقيقته فرجعوا عنه، كأبي المعالي الجويني والإمام الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي أو الغزالي، والإمام أيضا الرازي وغيرهم من أئمة أهل العلم الكبار الذين تمكنوا من علم الكلام حتى برعوا فيه وبلغوا الغاية منه، فهؤلاء كلهم رجعوا عن مذهب علم الكلام لأنهم عرفوا حقيقته وأنه لا يستفيد الإنسان منه شيئا. ولذلك الإمام الرازي يقول كان يمشي مرة ومعه الناس يمشون حوله، قالت عجوز في نيسابور أو غيرها من هذا؟ قالوا هذا الإمام الرازي الذي يثبت وجود الله بألف دليل ودليل. قالت والله لولا أن عنده 1000 شك وشك ما أثبت وجود الله بألف دليل ودليل، وهل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ما يحتاج، لكنه تنقدح في قلوبه الشكوك فيطرح لها إيش الأدلة التي تنفيه. هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وضعف المعنى، هذا قيل وقال، علم لا فائدة له ولا غاية له ولا نهاية له، لأنه عقول والعقول منهي، عقلي وعقلك وعقل الثاني والثالث ومتقدم ومتأخر، ولا ضابط له. ولذلك الذي ينفيه صاحب هذا العقل يثبته ذلك أقوى إثبات ولا حاكم بينه، فهذا يقول عقلي دل على كذا، إذا عقلي يقول على نفي كذا، وهكذا يمشون ويتخبطون. نحمد الله عز وجل على أن الله اختصر لنا الطريق ويسر لنا الأمر فهدانا إلى هذه السنة الواضحة والمحجة البينة، محجة السلف رضي الله تعالى عليه. هذه هي يعني أنا أحببت أني ما نمشي كثيرا في هذه المقدمة لأجل أيضا بقية الإخوة يشترون الكتاب، والمناسبة وليس هذا من دعاية سيفتح معرض الكتاب اليوم في كلية المعلمين هنا، فمن أراد منكم قناة الكتاب أو غيره من الكتب هذه فرصة بين يديه لزيارة المعرض وشراء ما يحتاجه منه. والكلية طبعا يمكن تعرف المكان خلف أسواق الربع في السلام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحد المسلمين.